الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا يقتصر بر المسلم على والديه وزوجته وأولاده، بل يتعداهم إلى أقاربه وأرحامه، فيشمل هؤلاء جميعا ببره وإحسانه وحسن صلته. والأرحام هم الأقارب الذين يرتبطون مع الإنسان بنسب، سواء كانوا يرثون أم لا يرثون، وذلك لأن الإسلام احتفى بالرحم احتفاء ما عرفته الإنسانية في غيره من الأديان والنظم والشرائع، فأوصى بها ورغب في صلتها وتوعد من قطعها. وليس أدل على حثاوة الإسلام البالغة بالرحم من تلك الصورة الرائعة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرحم، تقوم بين يدي الله جل وعلا فتستعيذ به من قطيعتها، ويجيبها الله عز وجل إلى سؤلها، فيصل من وصلها ويقطع من قطعها. ذلك كما في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا حديث متفق عليه. لقد جاءت آيات القرآن المجيد مؤكدة منزلة الرحم في الإسلام، حاضة على الإحسان إليها وإرهاف المشاعر للإحساس بوشائجها وأداء حقوقها وتوقي هضم تلك الحقوق أو خدشها أو مسها بظلم أو أذى، محذرة من الإساءة للرحم. ومن هذه الآيات الكريمات قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فأمر بتقوى الله وثنى بالأرحام عظاما لها وتأكيدا على توقيرها والحنين دوما إلى نداها وظلها. وحسب الرحم أهمية ومنزلة في شعور المسلم الصادق أن الأمر بصلتها وبرها أتى في أكثر الآيات الكريمة بعد الإيمان بالله والإحسان بالوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم يقول بعد قليل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ومن هنا تأتي مرتبة ذوي القربى في البر بعد الوالدين كما حددها التوجيه القرآني الحكيم، متدرجا من الأعلى إلى الأدنى في سلم العلاقات الإنسانية. ثم يمتد البر من ذوي القرابة ويتسع نطاقه، وينسحب خيره على المحتاجين جميعا في الأسرة الإنسانية الكبيرة. وهذا ما يوائم طبيعة النفس البشرية التي هي أميل إلى البدء ببر الأقربين، ويلائم منهج الإسلام العام في تنظيم المجتمع الإسلامي، إذ جعل التكافل الاجتماعي يبدأ من محيط الأسرة ثم يمتد إلى دائرة الأقربين، ثم ينساح في محيط الجماعة في سهولة ويسر وفي تراحم ورضا وود، يجعل الحياة حلوة جميلة شائقة لائقة ببني الإنسان. وصلة الرحم من المبادئ الإسلامية الأولى، والأصول الكبرى التي طلع بها هذا الدين على الدنيا منذ اليوم الأول الذي صدع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، مبينا أسسها موضحا معالمها. فهي إذن يعني صلة الرحم من أبرز المعالم وأوضحها في شريعة هذا الدين العظيم. يشهد لذلك حديث أبي سفيان الطويل مع هرقل، إذ سأل أبا سفيان: فماذا يأمركم به نبيكم؟ فأجابه يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. فقد جاءت صلة الرحم في عداد المعالم الكبرى لهذا الدين الحنيف، من توحيد لله وإقامة للصلاة والتمسك بالصدق والعفاف. ومن هنا كانت صلة الرحم من أبرز مميزات هذا الدين التي تعرض على أسماع السائلين عنه لأول مرة. ففي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جملة من قواعد الإسلام وآدابه قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. رواه مسلم. وواضح أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شرحه الموجز لأهم مبادئ الإسلام وقواعده في هذا الحديث قدم صلة الأرحام، فذكرها في طليعة تلك المبادئ والقواعد، ولا يوحي بما لها من كبير المنزلة وعظيم المكانة في منهج هذا الدين الذي أنزله الله رحمة للعالمين. ومن هنا استفاضت النصوص التي تحض على صلة الرحم وترغب فيها وتحذر من قطيعتها وتتوعد جافيها. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. فصلة الرحم تأتي مع عبادة الله وتوحيده، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأتي مع ذلك في سياق واحد. فهي إذن من أجل الأعمال الصالحات التي تضمن لصاحبها الجنة وتقيه من النار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. فهي إذن أي صلة الرحم بركة على الواصل في رزقه، وبركة عليه في عمره، تزيد في ماله وتنميه، وتطيل في أجله وتبارك فيه. اتقوا الله عباد الله، وصلوا ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده. صلوا أرحامكم، والأرحام والأنساب هم الأقارب، وليسوا كما يفهم بعض الناس أقارب الزوج أو أقارب الزوجة، فإن أقارب الزوج أو الزوجة هم الأصهار. فأقارب زوج المرأة أصهار لها، وليسوا أنسابا لها ولا أرحاما لها. وأقارب زوجة المرء أصهار له، ليسوا أرحاما له ولا أنسابا. إنما الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنته وابنه وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات، صلوهم بالعطف والحنان ولين الجانب وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام، وبكل ما يتعارف الناس عليه من صلة. إن صلة الرحم ذكرى حسنة وأجر كبير، إنها سبب لدخول الجنة وصلة لله تبارك وتعالى بعبده، وصلة الله للعبد في الدنيا والآخرة، وفي ذلك فلاحه ونجاحه أبد الآبدين. صلة الرحم سبب في دخول الجنة. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. صلة الرحم يبارك بها في العمر ويزاد بها في الرزق. ففي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وأن ينسأ له في أثره أي يمد في عمره ويبارك له فيه. في الحديث: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. اقرأوا إن شئتم قول ربكم جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بما يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، يعني في هذا السؤال، لقد وفق، أو قال: لقد هدي، كيف قلت؟ فعادها الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تمسك بما أمرت به دخل الجنة. متفق عليه. صلة الرحم سبب لطول العمر وكثرة الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثنه فليصل رحمه. الرحم هم الأقارب من جهة الأب أو الأم، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. فابن عمك رحم، لأن بينكما اتصالا بالولادة يلتقي معه وتلتقي به في الجد. القرابة والقربة الدنو في النسب والقرب في الرحم، فكل من يجمع بينك وبينه نسب فهو قريب لك، سواء كان من جهة الأب أو الأم، كالأخ والأخت والابن والابنة والعم والخال والعمة والخالة وأبنائهم وبناتهم. الأقارب أصول وفروع وحواش. فالأصول من تفرعت منهم من آباء وأمهات، فهؤلاء أصولك. فالأصول من تفرعت أنت منهم من آباء وأمهات، والفروع من تفرعوا منك من أبناء وبنات، والحواشي من تفرعوا من أصولك كالأخ والأخت، ويدخل فيهم الأعمام والأخوال. واختلف العلماء في حد الرحم التي يجب وصلها على أقوال. أرجحها أنهم الأقارب من النسب عموما، سواء كانوا يرثون أم لا، ذوي محارم أم لا، لعموم الأدلة ولحدوث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. رواه مسلم. والأرحام على طبقات، فأقربهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، ثم الأقرب فالأقرب من الأعمام والعمات وإن علوا، والأخوال والخالات وإن علوا، ثم أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات فالأقرب فالأقرب. قال النووي رحمه الله: يستحب أن تقدم في البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم. فهذا أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن نحيط بها علما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على ما هو أوسع من هذا وأرحب، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، لأنك إن جهلت أنسابك فلن تصل أرحامك، فأنت جاهل بهم، فكيف تصل من أنت به جاهل؟ فعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحق القرابة كالتابع لحق الوالدين، لأن الإنسان إنما يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم بالوالدين، والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذي القربى، فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وصلة الرحم من صفات المتقين التي قبلها الله رب العالمين بتقواه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. وصلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر، ففي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أخرجه البخاري. وصلة الرحم من أصول رسالة الإسلام ومقاصد البعثة النبوية، فقد لخص جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي رضي الله عنه رسالة الإسلام فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده، وأمرنا فيما أمرنا بصلة الأرحام. ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، ولم يقل قطعته، فالبت أشد من القطع. لذلك يقولون طلقها البتة بحيث لا رجعة في هذا الأمر قط. شققت لها من اسمي الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. والواصل هو من يصل من وصله ومن قطعه. الواصل هو الذي يصل من وصله ويصل من قطعه، أما من لا يصل إلا من وصله فهو مكافئ وليس بواصل، كما في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. فإذا كانت العلاقة بين الأقارب مجرد رد للجميل ومجرد مكافأة وليست ابتداء ومبادرة على مبدأ بعض الناس، الهدية مقابل الهدية والزيارة مقابل الزيارة، هذه ليست صلة وإنما هي مقابلة بالمثل، وليس الواصل بالمكافئ الذي إنما يقابل بالمثل، فهذا ليس بواصل. لذا جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فالجهل الذي هو ضد الحلم إنما هو النزف والطيش والخفة والمسارعة في العدوان، فيقول وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وصف مرتبة عالية وأشار إلى قمة سامية لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو التراب الحار. وتأمل في الصورة كأن رجلا فغر فاه وفتحه إلى أقصى ما يفتح، وآخر يأتي بالتراب الحار ثم يأتي بما يجعل فيه هذا التراب، ثم يسفه المل أي التراب الحار في جوفه بدءا من فمه. يقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير أي ناصر عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. تسفهم المل، تطعمهم التراب الحار أو الرماد الحار. والناس في صلة أرحامهم ثلاثة أقسام. الأول الواصل، وهو الذي يصل من وصله ويصل من قطعه ولم يحسن إليه، ويصل من قطعه ولم يحسن إليه، وهذا بأفضل المنازل. الثاني المكافئ، وهو الذي إذا أحسن إليه أرحامه أحسن إليه، وإذا وصلوه وصلهم، وإذا قاطعوه قاطعهم، فيعاملهم بالمثل، فهذا مكافئ ليس بواصل. الثالث القاطع، وهو الذي يقطع الرحم فلا يصل ولا يكافئ حتى من وصله، وهذا بأسوأ المنازل. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن الموبقات المهلكات، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا يقتصر بر المسلم على والديه وزوجته وأولاده، بل يتعداهم إلى أقاربه وأرحامه، فيشمل هؤلاء جميعا ببره وإحسانه وحسن صلته. والأرحام هم الأقارب الذين يرتبطون مع الإنسان بنسب، سواء كانوا يرثون أم لا يرثون، وذلك لأن الإسلام احتفى بالرحم احتفاء ما عرفته الإنسانية في غيره من الأديان والنظم والشرائع، فأوصى بها ورغب في صلتها وتوعد من قطعها. وليس أدل على حثاوة الإسلام البالغة بالرحم من تلك الصورة الرائعة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرحم، تقوم بين يدي الله جل وعلا فتستعيذ به من قطيعتها ويجيبها الله عز وجل إلى سؤدها، فيصل من وصلها ويقطع من قطعها. ذلك كما في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا حديث متفق عليه. لقد جاءت آيات القرآن المجيد مؤكدة منزلة الرحم في الإسلام، حاضة على الإحسان إليها وإرهاف المشاعر للإحساس بوشائرها وأداء حقوقها وتوقي هضم تلك الحقوق أو خدشها أو مسها بظلم أو أذى، محذرة من الإساءة للرحم. ومن هذه الآيات الكريمات قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فأمر بتقوى الله وثنى بالأرحام إعظاما لها وتأكيدا على توقيرها والحنين دوما إلى نداها وظلها. وحسب الرحم أهمية ومنزلة في شعور المسلم الصادق أن الأمر بصلتها وبرها أتى في أكثر الآيات الكريمة بعد الإيمان بالله والإحسان بالوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم يقول بعد قليل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ومن هنا تأتي مرتبة ذوي القربى في البر بعد الوالدين كما حددها التوجيه القرآني الحكيم، متدرجا من الأعلى إلى الأدنى في سلم العلاقات الإنسانية. ثم يمتد البر من ذوي القرابة ويتسع نطاقه وينسحب خيره على المحتاجين جميعا في الأسرة الإنسانية الكبيرة. وهذا ما يوائم طبيعة النفس البشرية التي هي أميل إلى البدء ببر الأقربين، ويلائم منهج الإسلام العام في تنظيم المجتمع الإسلامي، إذ جعل التكافل الاجتماعي يبدأ من محيط الأسرة ثم يمتد إلى دائرة الأقربين ثم ينساح في محيط الجماعة في سهولة ويسر وفي تراحم ورضا وود، يجعل الحياة حلوة جميلة شائقة لائقة ببني الإنسان. وصلة الرحم من المبادئ الإسلامية الأولى والأصول الكبرى التي طلع بها هذا الدين على الدنيا منذ اليوم الأول الذي صدع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، مبينا أسسها موضحا معالمها. فهي إذن يعني صلة الرحم من أبرز المعالم وأوضحها في شريعة هذا الدين العظيم. يشهد لذلك حديث أبي سفيان الطويل مع هرقل، إذ سأل أبا سفيان: فماذا يأمركم به نبيكم؟ فأجابه يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. فقد جاءت صلة الرحم في عداد المعالم الكبرى لهذا الدين الحنيف، من توحيد لله وإقامة للصلاة والتمسك بالصدق والعفاف ومن هنا كانت صلة الرحم من أبرز مميزات هذا الدين التي تعرض على أسماء السائلين عنه لأول مرة. ففي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جملة من قواعد الإسلام وآدابه قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. رواه مسلم. وواضح أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شرحه الموجز لأهم مبادئ الإسلام وقواعده في هذا الحديث قدم صلة الأرحام، فذكرها في طليعة تلك المبادئ والقواعد، ولا يوحي بما لها من كبير المنزلة وعظيم المكانة في منهج هذا الدين الذي أنزله الله رحمة للعالمين. ومن هنا استفاضت النصوص التي تحض على صلة الرحم وترغب فيها وتحذر من قطيعتها وتتوعد جافيها. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. فصلة الرحم تأتي مع عبادة الله وتوحيده، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأتي مع ذلك في سياق واحد، فهي إذن من أجل الأعمال الصالحات التي تضمن لصاحبها الجنة وتقيه من النار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. فهي إذن، أي صلة الرحم، بركة على الواصل في رزقه وبركة عليه في عمره، تزيد في ماله وتنميه، وتطيل في أجله وتبارك فيه. اتقوا الله عباد الله، وصلوا ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده. صلوا أرحامكم، والأرحام والأنساب هم الأقارب، وليسوا كما يفهم بعض الناس أقارب الزوج أو أقارب الزوجة، فإن أقارب الزوج أو الزوجة هم الأصهار. فأقارب زوج المرأة أصهار لها، وليسوا أنسابا لها ولا أرحاما لها. وأقارب زوجة المرء أصهار له، ليسوا أرحاما له ولا أنسابا. إنما الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنته وابنه، وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات، صلوهم بالعطف والحنان ولين الجانب وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام، وبكل ما يتعارف الناس عليه من صلة. إن صلة الرحم ذكرى حسنة وأجر كبير، إنها سبب لدخول الجنة، وصلة لله تبارك وتعالى بعبده، وصلة الله للعبد في الدنيا والآخرة، وفي ذلك فلاحه ونجاحه أبد الآبدين. صلة الرحم سبب في دخول الجنة. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. صلة الرحم يبارك بها في العمر، ويزاد بها في الرزق. ففي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأن ينسأ له في أثره، أي يمد في عمره ويبارك له فيه. في الحديث: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. اقرأوا إن شئتم قول ربكم جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بما يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، يعني في هذا السؤال، لقد وفق، أو قال لقد هدي، كيف قلت؟ فعادها الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تمسك بما أمرت به دخل الجنة. متفق عليه. صلة الرحم سبب لطول العمر وكثرة الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثنه فليصل رحمه. الرحم هم الأقارب من جهة الأب أو الأم، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. فابن عمك رحم، لأن بينكم اتصالا بالولادة يلتقي معه وتلتقي به في الجد. القرابة والقربة الدنو في النسب والقرب في الرحم، فكل من يجمع بينك وبينه نسب فهو قريب لك، سواء كان من جهة الأب أو الأم، كالأخ والأخت والابن والابنة والعم والخال والعمة والخالة وأبنائهم وبناتهم. الأقارب أصول وفروع وحواش. فالأصول من تفرعت منهم من آباء وأمهات، فهؤلاء أصولك. فالأصول من تفرعت أنت منهم من آباء وأمهات، والفروع من تفرعوا منك من أبناء وبنات، والحواشي من تفرعوا من أصولك كالأخ والأخت، ويدخل فيهم الأعمام والأخوال. واختلف العلماء في حد الرحم التي يجب وصلها على أقوال. أرجحها أنهم الأقارب من النسب عموما، سواء كانوا يرثون أم لا، ذوي محارم أم لا، لعموم الأدلة ولحدوث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. رواه مسلم. والأرحام على طبقات، فأقربهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، ثم الأقرب فالأقرب من الأعمام والعمات وإن علوا، والأخوال والخالات وإن علوا، ثم أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات فالأقرب فالأقرب. قال النووي رحمه الله: يستحب أن تقدم في البر الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخوالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم. فهذا أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن نحيط بها علما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على ما هو أوسع من هذا وأرحب، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، لأنك إن جهلت أنسابك فلن تصل أرحامك، فأنت جاهل بهم، فكيف تصل من أنت به جاهل؟ فعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحق القرابة كالتابع لحق الوالدين، لأن الإنسان إنما يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم بالوالدين، والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذي القربى، فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وصلة الرحم من صفات المتقين التي قرنها الله رب العالمين بتقواه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. وصلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر، ففي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أخرجه البخاري. وصلة الرحم من أصول رسالة الإسلام ومقاصد البعثة النبوية، فقد لخص جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي رضي الله عنه رسالة الإسلام فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده، وأمرنا فيما أمرنا بصلة الأرحام. ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. ولم يقل قطعته، فالبت أشد من القطع، لذلك يقولون طلقها البتة بحيث لا رجعة في هذا الأمر قط. شققت لها من اسمي الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. والواصل هو من يصل من وصله ومن قطعه، الواصل هو الذي يصل من وصله ويصل من قطعه، أما من لا يصل إلا من وصله فهو مكافئ وليس بواصل، كما في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أخرجه البخاري. فإذا كانت العلاقة بين الأقارب مجرد رد للجميل ومجرد مكافأة وليست ابتداء ومبادرة، على مبدأ بعض الناس الهدية مقابل الهدية والزيارة مقابل الزيارة. هذه ليست صلة، وإنما هي مقابلة بالمثل، وليس الواصل بالمكافئ الذي إنما يقابل بالمثل، فهذا ليس بواصل. لذا جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فالجهل الذي هو ضد الحلم إنما هو النزف والطيش والخفة والمسارعة في العدوان، فيقول: وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وصف مرتبة عالية وأشار إلى قمة سامية لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. والمل هو التراب الحار. وتأمل في الصورة، كأن رجلا فغرفاه وفتحه إلى أقصى ما يفتح، وآخر يأتي بالتراب الحار، ثم يأتي بما يجعل فيه هذا التراب، ثم يسفه المل أي التراب الحار في جوفه بدءا من فمه. يقول: فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير أي ناصر عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم: تسفهم المل تطعمهم التراب الحار أو الرماد الحار. والناس في صلة أرحامهم ثلاثة أقسام: الأول الواصل، وهو الذي يصل من وصله ويصل من قطعه ولم يحسن إليه، ويصل من قطعه ولم يحسن إليه، وهذا بأفضل المنازل. الثاني المكافئ، وهو الذي إذا أحسن إليه أرحامه أحسن إليه، وإذا وصلوه وصلهم، وإذا قاطعوه قاطعهم، فيعاملهم بالمثل، فهذا مكافئ ليس بواصل. الثالث القاطع، وهو الذي يقطع الرحم فلا يصل ولا يكافئ حتى من وصله، وهذا بأسوأ المنازل. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن الموبقات المهلكات، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين